والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرسالا. قال: وأخرج ابن حبان من حديث أنس النحوى. هذا الحديث بدأ به المصنف رحمه الله تعالى باب العقيقة. والعقيقة هي فعيلة بمعنى مفعولة، أي ما يذبح عند ولادة الغلام، عند ولادة الطفل، عند ولادة الطفل في يوم سابعه يذبح له، هذا ما يذبح يسمى بالعقيقة. والعقيقة عند جمهور العلماء سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها إذ عق عن ابنيه الحسن والحسين كما في هذا الحديث كبشا كبشا. وسيمر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أن يعق عن الغلام شاتين، يعق عن الغلام شاتان، ويعق عن الجارية شات. وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز الاقتصار على شات واحدة في العق عن الغلام، ولا تعارض بين هذين الحديثين، لأن الفعل يدل على المشروعية، لكن الأولى أن يعق شاتين للغلام وشات للجارية. وقد يسأل إنسان: ما السبب في أن الغلام يعق عنه شاتان والجارية يعق عنها شات؟ والعلماء يقولون إن هذا من باب التعبد وليست له حكمة. ومنهم من حاول أن يورد حكمة فقال: إن حق الإبن في مال أبيه ضعف حق الأنثى في الميراث، فكذلك يكون الحق في العقيقة ضعف حق الأنثى. والظاهر والله أعلم أن الأمر يعني ظاهره التعبد، وهو إلى التعبد أقرب. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان مرهون بعقيقته، يعني معنى مرهون أو مرتهن بعقيقته يعني كأن هذه العقيقة دين وحق في ذمة الأب لا بد وأن يوفيه. ولذا جاء أن من لم يستطع أن يذبح العقيقة في يوم السابع فليذبحها في يوم الرابع عشر، وإن لم يستطع ففي يوم الحادي والعشرين، وإن لم يتمكن ففي اليوم الثامن والعشرين، يعني ثم بعد ذلك تسقط عنه إذا لم يكن قادرا. وهذا الذي جعل العلماء يحملون العقيقة على أنها سنة وليست بواجبة. قالوا: إذ لو كانت واجبة لتعلقت في الذمة، لكن تعلم أنه انتهى أمدها ولم يذبحها فتسقط. لكن يبدو والله أعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يتركها إن كان قادرا، وأن كثيرا من الناس يتركون العقيقة تهاونا بها، وهذا لا ينبغي أن يتهاون بها، بل ينبغي أن تؤدى على أنها سنة من السنن وشعيرة من الشعائر وفعل أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليه الناس، ولذا لا ينبغي التهاون فيها. قال: العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، أي بسبب ولادته وقدومه، وكأن فيها إظهار للابتهاج وإظهار للشكر لله سبحانه وتعالى على ما أعطى وأنعم، وإظهار لأن الله سبحانه وتعالى عندما يعطي الإنسان فكأن هذا الإنسان يقدم لله سبحانه وتعالى هذا القربان شكرا، كما فعل الله سبحانه وتعالى بإبراهيم يوم أن أعطاه ذلك الولد، ولما بلغ معه السعي قال له: ماذا أوحى الله إليه؟ بأن رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ولدا، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. ولما كان الابن رسولا ونبيا، والأب نبيا ورسولا، والنبي يعرف ما يجب عليه، لذلك قال له: يا بني يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إلى أن أخبر الله سبحانه وتعالى أنه فدى إبراهيم بذبح عظيم، وهذه الفدية التي فدى الله بها إبراهيم كأنها تشعر بأنه ينبغي للإنسان أن يتقدم لله تعالى بالشكر الجزيل على ما وهبه وأنعم عليه وأعطاه من الذرية التي منعها بعض الناس، كما قال الله جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فحيث إن الله من عليك بذلك فهذا يستوجب منك شكر الله بأن تقدم له قربانا، فالله أشرع لنا ذلك على سنة إبراهيم وأحياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها، ولذا لا ينبغي للإنسان أن يتهاون بها، خصوصا وإننا في مثل هذه الأيام يتكلف الإنسان أو يصعب عليه أن يعق عن أبنائه لما يرى أن في ذلك شيء لا معنى له، أو لأنه يرى أن في ذلك نوعا من التكليف، أو لأنه تعود الناس أن يجمعوا الناس على هذا على طعام العقيقة، ولما كان هذا فيه من الكلفة وفيه من البذل الشيء الذي قد لا يقوى عليه فيصعب عليه فعله، في حين أن المشروع أن يذبح الإنسان العقيقة وأن يصنع بها ما يصنع بالأضحية أو ما يصنع بالهدي، لأن يقسمها أثلاثا: ثلث يأكله، وثلث يتصدق به، وثلث يهديه. قال: وأصل العق الشق والقطع، وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها، ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه، وجعله الزمخشري أصلا، والشاة المذبوحة مشتقة منه. وأين يجعله الزمخشري أصلا؟ ها؟ يقول محمود في تفسيره: وهل ورد ذكر العقيقة في القرآن حتى يكون في تفسيره؟ أما علمت أن للزمخشري كتابا في غريب الحديث؟ ها؟ كتاب الزمخشري له كتاب في غريب الحديث مشهور اسمه الفائق في غريب الحديث، والكتاب مطبوع في 3 مجلدات. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق يعني الأشبيلي، ولكن رجح أبو حاتم إرساله. هذه العبارة ماذا تعني؟ ولكن رجح أبو حاتم إرساله. من المراد بأبي حاتم؟ المراد بأبي حاتم الرازي صاحب كتاب المراسيل وصاحب كتاب العلل، وليس المراد بأبي حاتم هنا ابن حبان، لأنه سيمر معنا أن ابن حبان أخرج الحديث وإن كان من شاهدا وليس من رواية ابن عباس، فالحديث كما نرى أخرجه من أصحاب الكتب الستة من؟ أبو داود. تفرد به من أصحاب الكتب الستة أبو داود، وصححه ابن خزيمة في كتابه المعروف الصحيح، وابن الجارود أي في كتابه المنتقى. ابن الجارود له كتاب اسمه المنتقى، جمع فيه الأحاديث التي صححها، ولذلك يعتبر كتاب ابن الجارود كتاب صحيح، جمع الأحاديث الصحيحة فقط. وعبد الحق أي الأشبيلي في كتابه المعروف المشهور باسم الأحكام الكبرى لعبد الحق الأشبيلي.
ورواه النسائي في كتاب العقيدة ولم يسقط.
هو نفس الحديث
واحد يوم رواه النسائي في كتاب العقيدة لم يعق عن الجارود ولم يسقط رواه،
لكن ربما غير هذا الحديث، لأن هنا يتكلم عن إيش؟
نفس الحديث، لأنه نفس الحديث لكن حديث الإرسال والله غير رواه أبو داود. غير رواه أبو داود في كتاب العقيدة، كتاب العقيدة رواه النسائي في كتاب العقيدة
جائز. قال لكن رجح أبو حاتم إرساله، أي أبو حاتم الرازي أخرجه في علل الحديث على أنه حديث مرسل وليس حديثا مسندا. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله. قال وقد خرج البيهقي والحاكم وابن حبان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بزيادة يوم السابع، أي يوم السابع من ولادتهما، وسماهما أي سمى الحسن والحسين، وأمر أن يماطع رأسيهما الأذى، أي أن يحلق شعر رأسيهما الذي هو اسمه ليه؟ ما اسم الشعر الرأس الذي يولد به الطفل؟ اسمه العقيقة. ما قال ابن الزمخشري؟ قال أنه هو الأصل. قال وجعله قال لنا في الأول ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود، واضح؟ قال وأخرج البياقي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما يوم السابع من ولادتهما. قال وأخرج البيهقي أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختمهما 7 أيام قال الحسن البصري ما سمعت وختنه.
أنا ماذا قلت؟
قال وختنهما لسبعة أيام. قال الحسن البصري إماطة الأذى حلق الرأس. قال وصححه ابن السكن بأتم من هذا وفيه وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا يعني طيبا. رواه أحمد والنسائي من حديث بريدة وسنده صحيح ويؤيد هذا الأحاديث الآتية. هنا قد يرد سؤال، ما علاقة حديث عائشة وحديث جابر بحديث ابن عباس؟ هو ذكر حديث ابن عباس وبين من أخرجه، ثم قال وقد خرج البيهقي والحاكم وابن حبان من حديث عائشة، وذكر لعائشة كم حديث؟ 3 أحاديث. وخرج حديثا عن لجابر، فما علاقة حديث جابر وحديث عائشة أو أحاديث عائشة بحديث ابن عباس؟ لا، نحن نسأل من حيث الاصطلاح. هو كما قال محمود كل واحد منها يسمى شاهد، فالشاهد عند علماء الحديث أن يروى حديث آخر بمعنى حديث الباب أو بمعنى الحديث الأصل. ونحن لو اعتبرنا حديث ابن عباس أصل في الباب نقول ويشهد لحديث ابن عباس حديث جابر ويشهد له حديث عائشة، فحديث عائشة وحديث جابر وحديث عبد الله ابن عباس كلها شواهد يشهد بعضها لبعض. واضح؟ قال لا يعتبر واحدا لأن مصدرهما مختلف، فحديث عائشة من مسندها وحديث ابن عباس من مسنده. قال وأخرج ابن حبان من حديث أنس النحوة، وهذا أيضا شاهد لحديث مين؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. قال وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. قال والأحاديث دلت على مشروعية العقيقة، كلها تدل على أن العقيقة التي هي الشاة التي تذبح أو الشياء التي تذبح في بمناسبة ولادة المولود تسمى بالعقيقة. واختلف فيها مذاهب العلماء، فعند الجمهور أنها سنة، وذهب داود ومن تبعه إلى أنها واجبة. من الذين تبعوا داود؟ وعلى رأسهم ابن حزم. داود ابن علي وأهل الظاهر وابن حزم كلهم يقولون بأنها بأنها واجبة، ودلالتهم على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان متكافئان وعن الجارية شات. قالوا والأمر الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب، لكن العلماء صرفوه عن الوجوب إلى الندب بأسباب. السبب الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي أمرهم أن يعقوا عن الغلام شاتين وعق عن ابنيه الحسن والحسين كم؟ كبشا كبشا، فهذا دليل على أن الأمر ليس للوجوب، إن لو كان للوجوب لفعله صلى الله عليه وسلم، إذ يستحيل أن يوجب على الناس شيء وهو لا يفعله. الأمر الثاني أنه جاء إذا لم يستطع الإنسان يسقط عنه، وهذا دليل على أنه ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لتعلق بالذمة ولما سقط عنه وأصبح دينا عليه. قال وذهب داود ومن تبعه إلى أنها واجبة، واستدل الجمهور بأن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على السنية، وبحديث من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. قال أخرجه مالك. واستدلت الظاهرية بما يأتي من قول عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بها، قال والأمر دليل الإيجاب، وأجاب الأولون بأنه صرفه عن الوجوب قوله فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل، وهذا دليل على أنه ليس بلازم. وقوله في حديث عائشة يوم سابعه دليل على أنه وقتها، وسيأتي فيه حديث سمرة وأنه لا يشرع قبله ولا بعده، وإن جاء عن الفقهاء أنه يشرع في يوم السابع فإن لم يجد ففي يوم الرابع عشر أو في يوم الحادي والعشرين أو في يوم الثامن والعشرين. وقال إنه يعق قبل السابع، وكذا عن الإيه
المعجم الكبير
المعجم الكبير قال إنه يعق قبل السابع. قال وكذا عن الكبير، فقد أخرج البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة، يعني وكذا يعق عن الكبير، يعني الرجل إذا لم يعق عنه لم يعق عنه أباه ثم إنه كبر وأحب أن يعق عن نفسه عقه، وهذا مشعر بأن العقيقة لا وقت لها، كما قال النووي، كأنه يريد أن يقول، ويبدو لي والله أعلم أن العبارة فيها شيء، قال النووي إنه يعق قبل السابع وبعده، وكذا عن إيه؟ وكذا عن الكبير، واضح؟ ولكنه قال منكر. وقال النووي حديث باطل، وقيل يجزئ في السابع الثاني والثالث، السابع الثاني يعني يوم، والسابع الثالث لما أخرجه البياقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العقيقة تذبح لسبعين ولأربع عشر ولإحدى وعشرين، ودل الحديث على أنه يجزئ عن الغلام شاة، لكن الحديث الآتي وهو قوله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان مكافئتان شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، قال رواه الترمذي وصححه. فهذا الحديث كأنه يعارض الحديث السابق، وقلنا لا معارضة بينهما، لأن الأكمل أن يذبح عن الغلام شاتين، وإن ذبح عنه شاة واحدة أجزاء. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان وفي رواية متكافئتان وفي رواية مكافئتان. قال النووي بكسر الفاء وبعدها همزة، ويأتي تفسيرها. وقوله مكافئتان يعني متساويتان أو متقاربتان، يعني المكافئتان هما إيه؟ هما الشياء، بحيث تكون متساويتان في كل شيء، أو متقاربتان، يعني ينبغي أن يختارهما على هذا الشرط. قال: وعن الجارية شاة، رواه الترمذي وصححه، وقال حسن صحيح، إلا أني لم أجد لفظة أن يعق في نسخ الترمذي. قال أحمد وأبو داود: معنى مكافئتان أي متساويتان أو متقاربتان. وقال الخطابي: المراد التكافؤ في السن، فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة، بل يكونان مما يجزئ في الأضحية. وقيل معناها أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى، وهذا المعنى كأنه ضعفه لأنه صدره بقوله وقيل. قال: دل الحديث على أنه يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية. وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور وأحمد وداود لهذا الحديث. قال: وذهبت المالكية ومالك إلى أنه يجزئ. قال: وذهبت الهادوية ومالك إلى أنه يجزئ عن الذكر والأنثى عن كل واحد شاة، أو يجزئ عن كل واحد شاة، للحديث الماضي، وهو حديث من؟ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن ولديه الحسن والحسين شاة شاة أو كبشا كبشا. قال: للحديث الماضي، وأجيب بأن ذلك فعل وهذا قول والقول أقوى. ولكن نقول إنه لا تعارض بينهما، فإن ذلك يدل على الجواز وعلى الأفضل، فالجواز أنه يجزئ شاة شاة، والأفضلية أنها تكون شاتان، أنها تكون شاتين أنها تكون شاتان للغلام وشاة لمين؟ للجارية. وبأنه يجوز أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن الذكر كبشا كبشا، أنه يجزئ وذبح وذبح الاثنين مستحب، على أنه أخرج أبو الشيخ حديث ابن عباس من طريق منكرة بلفظ كبشين كبشين، على أنه أخرج أبو الشيخ حديث ابن عباس عن طريق عكرمة بلفظ كبشين كبشين، ومن حديث عمرو بن شعيب مثله، يعني كبشين كبشين. وحينئذ فلا تعارض، لكن كما هو معلوم أن الرواية الأولى هي الصحيحة والأرجح، وفي إطلاق لفظ الشاتي دليل على أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، بل الظاهر اشتراط أن يشترط فيها ما يشترط في الأضحية. قال: دليل على أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، ومن اشترطها فبالقياس. هذا قول عجيب، لكن يمكن أن يرد عليه وأن يجاب على الأمير بقوله: إن الشياة جاءت هنا مطلقة أو عامة، وجاءت في الأضحية وفي الهدي مقيدة موصوفة، فيحمل المطلق على إيه؟ على المقيد. واضح المقال؟
أو اتفق سبعة أشخاص كلهم يريدون أن يذبح عقيقة
فذبحوا بقرة
أو بدنة،
لا يجزئهم ذلك، يجزي قياسا على اعتبار أن نحن قلنا ما دامت أجزأت في الأضحية وهذه مثلها تجزي، أو على الخلاف الوارد في الأضحية، لأن من العلماء من لم يرى الاشتراك في الأضحية. وإنما رآها فقط في الهب في الهدي التطوع في هدي التطوع. ما سمع
ماذا قال في اطلاق لفظ الشافعي دليل على أنه لا يشترط الصيام ما يشترط الرقيق؟
وقال ذلك لأنه قال شاة ولم يصفها، فكونه أطلق وصفها دل ذلك على أن أي شاة تجزي. لكن نحن نقول إنه وإن جاءت هنا مطلقة إنما جاءت مقيدة في غيرها في الأشياء التي تذبح في العقيقة والتي تذبح في الأضحية والتي تذبح في الهدي، فيحمل المطلق على إيه؟ المقيد. قال وأخرج أحمد والأربعة عن ابن كرز الكعبية نحو أي نحو حديث عائشة رضي الله عنها. قال وأخرج أحمد والأربعة، والمراد بالأربعة أصحاب السنن، عن أم كرز بضم أوله وسكون الراء بعدها زاي الكعبية المكية، قال صحابية لها أحاديث. قاله المصنف في التقريب، أي وصف المصنف أم كرز في كتابه التقريب، والمراد به تقريب التهذيب، نحو أي نحو حديث عائشة ولفظه في الترمذي. قال عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولفظه في الترمذي
عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركن أذكرانا كنا أم إناثا. قال أبو عيسى يعني الترمذي حسن صحيح، وهو يفيد ما يفيد الحديث الثالث أنه قال شات يعني مطلقا، واضح؟ لكن هذا لا يعطي أن يشترط في هذه الشياط الصحة، وإن لم يشترط الذكورية والأنوثة لكن ينبغي أن يشترط خلوها من العيب، فلا تجزي العرجاء ولا البين عضل أي بين ضلعها، ولا البين عرجها، ولا العوراء البين عورها، ولا العجفاء البين ضلعها، كل هذا لا يجزي. ثم قال وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. قال وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن، أي كأنه محبوس بعقيقته، لأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع العقيقة على والده ليقدم أو ليظهر بها الشكر لله سبحانه وتعالى على ما أعطاه، فكأنه إذا لم يفعل ذلك فقد بقي شكر هذه النعمة في حق في ذمته، ولذلك كانت بمثابة الرهن الذي يربط به الحق أو الذي يرهن ليخرج به الحق، هذا معنى قوله مرتهن بعقيدته. قال وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن. وقوله كل غلام هذا الوصف هل له قيد أو هل له مفهوم أو لا؟ قولنا كل غلام هل هذا الوصف هل هذا القيد هل هذا الوصف وقوله غلام له مفهوم؟ ايش معنى مفهومه؟ لاننا اذا قلنا غلام معناه خاص بالذكر ولا يشمل الذكر والانثى؟ لا خاص بالذكر. الغلام وصف خاص بالذكر دون الايه. فهل هذا الحديث قصد ان العقيقة يرتهن بها الغلام دون الانثى ولا الانثى تدخل؟ إذن فالوصف له مفهوم أو لا؟ لا مفهوم له. طيب لماذا قال النبي كل غلام ولم يقل كل مولود؟ قال لأن هذا الوصف خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الناس إنما تهرع إلى العقيقة عند حصولهم على إيه؟ على الغلام. فخرج مخرج الغالب ولذلك لا مفهوم له. واضح؟ مفهوم؟ قال قوله كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق، يعني ويحلق رأسه ويسمى، أو تحلق عقيقته ويسمى. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وهذا هو حديث العقيقة الذي اتفقوا على أنه سمعه الحسن بن سمرة، واختلفوا في سماعه لغيره من الأحاديث. قال الخطابي اختلفوا في قوله مرتهن بعقيقته، وذهب أحمد بن حنبل أنه إذا مات وهو طفل لم يعق عنه لا يشفع لأبويه لأنه يكون مرتهن، وإذا كان مرتهنا فلا يقوى على إيه؟ على أداء الشفاعة. قلت ونقله الحليمي أو الحليمي عن عطاء الخرساني ومحمد بن مطرف، وهما إمامان عالمان متقدمان على أحمد، فكأن أحمد قال بإيه؟ بقولهما. وقيل إنه وقيل إن المعنى العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن لإيه؟ للمرهون في يد المرتهن، وهو يقوي قول الظاهرية بالوجوب، يقوي قول الظاهرية إيه؟ بالوجوب. وقيل المراد أنه مرهون بأذى شعره، ولذلك جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فأميطوا عنه الأذى. ويقوي قول أحمد يعني الذي قال إنه إذا مات ولم يعق عنه لا يشفع لأبويه، قال ويقوي قول أحمد ما أخرجه البياقي عن عطاء الخرساني، وأخرجه ابن حزم عن بريدة الأسلمي قال إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس. وهذا دليل لو ثبت لمن قال بالوجوب، يعني هذا الدليل لو ثبت، لكن الظاهر أنه إيه؟ ليس بذلك. وتقدم أنها مؤقتة باليوم السابع كما دل له ما مضى، ودل له هذا أيضا. وقال مالك تفوت بعده يعني تسقط. وقال من مات قبل السابع سقطت عنه العقيقة، وللعلماء خلاف في العق بعده، بعد ليش؟ بعد السابع. وفي قولها يعني عائشة رضي الله تعالى عنها أمرهم أي المسلمين بأن يعق كل مولود له عن ولده فعند الشافعي يتعين على كل من تلزمه النفقة للمولود، وعند الحنابلة يتعين على الأب إلا أن يموت أو يمتنع يعني من أداء العقيقة، فعند إذن يقوم به من تلزمه النفقة. قال: وأخذ من لفظ تذبح بالبناء للمجهول أنه يجزئ أن يعق أن يعق عنه الأجنبي، وقد تعيد بأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسين عق عن الحسنين حسن، وقد تعيد بأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسنين ولم يكن إيه أبوهما كما سلف، إلا أن يقال قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أبوهما كما ورد به الحديث بلفظ كل بني أم ينتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة رضي الله عنها رضي الله عنها فأنا وليهم وأنا عصبتهم، لكن هذا القول عنه صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه يسقط الواجبات عن الآباء فيما يتعلق بأبناء فاطمة، لكن يمكن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرع بهذا وطلب من علي أن يقوم بذلك، فعندئذ يتعين ما ذكره من أنه يجوز لغير الأب أن يتبرع بالعقيقة عن والد المولود عن والد المولود. قال: وفي لفظ وأنا أبوهم، قال: أخرجه الخطيب من حديث عائشة من حديث فاطمة الزهراء رضي الله عنها ومن حديث عمر رضي الله عنه، وأما ما أخرجه أحمد من حديث أبي رافع أن فاطمة رضي الله عنها لما ولدت حسنا قالت: يا رسول الله ألا أعق عن ولدي بدم؟ قال: لا، ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزنه وتصدقي بوزن شعره فضة، فهو من الأدلة على أنه قد أجزى عنه ما ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأنها ذكرت هذا فمنعها ثم عق عنه وأرشدها إلى تولي الحلاقة والتصدق، وهذا أقرب لأنها لا تستأذنه صلى الله عليه وسلم إلا قبل ذبحه وقبل مجيء وقت الذبح وهو السابق. وفي قوله في حديث سمرة: ويحلق، دليل على أن على شرعية حلق رأس المولود يوم سابعه، وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية، وحكى المازري كراهية حلق رأس الجارية، وعن بعض الحنابلة تحلق يعني يحلق رأس الجارية لإطلاق الحديث. وأما تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق الحلي فيها الذي يفعله الناس في هذه الأعصار وقبلها، فقال الغزالي في الأحياء إنه لا يرى فيه رخصة، فإن ذلك جرح مؤلم ومثله موجب للقصاص. هكذا جرح مؤلم ومثله موجب ولا ومثلة؟ إيش عندكم بالتاء ولا بالهاء؟ الظاهر أنه ومثلة موجب للقصاص، فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد، والفصد هو ماذا؟
فصد الجرح.
الفصد هو أن يجرح طرف العرق ليخرج منه الدم الفاسد غير المرغوب فيه، كالفصد والحجامة والختان والتزين بالحلي. فالتزير بالحلي إذا لحاجة ولا ليس لحاجة؟ لأنه حاجة بالنسبة للمرأة دونه، ولم ينكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله ويسمى. إذن كأنه يريد أن يقول أن هذه المسألة محل خلاف وأنه لم تستند إلى دليل، واضح؟ إلا دليل الإقرار. قال وقوله ويسمى، هذا هو الصحيح في الرواية. وأما روايته بلفظ ويدمى من الدم، أن يفعل في رأسه من دم العقيقة كما كانت تفعله الجاهلية، فقد وهم راويها، بل المراد تسمية المولود. يعني كأنه يريد أن يقول روايته يدمى تصحيف أو تحريف، والرواية الصحيحة ويسمى، واضح؟ بل المراد تسمية المولود. وينبغي اختيار الاسم الحسن له لما ثبت منه صلى من أنه صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح، وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى شاهان شاه ملك الأملاك لا مالك إلا الله، فتحرم التسمية بذلك، وألحق به تحريم التسمية بقاضي القضاء، وأشنع منه حاكم الحكام نص عليه الأوزاعي. يعني أيضا ومن الألقاب القبيحة، كما أنه ينبغي اختيار الاسم الحسن، ينبغي له أن لا يسميه أو يلقبه بالألقاب القبيحة. قال ومن الألقاب القبيحة ما قاله الزمخشري إنه توسع الناس في زماننا حتى لقبوا السفلة بألقاب العلية، وهب أن العذر مبسوط، فما أقول في تقليب من ليس له من الدين، فما أقول في تلقيب من ليس له من الدين في قبيل ولا دبير بفلان الدين. يعني يريد أن يقول مثل صدر الدين وعز الدين وكمال الدين ونور الدين وغير ذلك من هذه الألقاب. بفلان الدين هي لعمري والله الغصة التي لا تساو، ومعنى الغصة يعني الشيء الذي يقف في الحلق. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ونحوهما، وأصدقهما حارث وهمام، لأن الإنسان يعني بطبعه حارث وبطبعه همام كثير الهم. ولا تكره التسمية بأسماء الأنبياء وياسين وطه خلافا لمالك. وفي مسند الحارث بن أبي أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاثة من الولد ولم يسمي أحدهم بمحمد فقد جهل. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، فينبغي التسمية باسمي. وأصح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وتسموا بأسماء الأنبياء، وأنه صلى الله عليه وسلم سمى بعض أطفال المسلمين بمحمد. هذا ما يدل على صحة التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم. وينبغي التسمي باسمه صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج في كتاب الخصائص لابن سبع عن ابن عباس أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة، تكرما لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من الأسماء لأن الأحاديث التي لم تصح. وقد وقال مالك سمعت أهل المدينة يقولون ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا رزق خير. وقال ابن رشد يحتمل أن يكونوا عرفوا ذلك بالتجربة، أو عندهم فيه أثر. ثم قال فائدة: روى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن والحسين حين ولدا. رواه الحاكم. والمراد الأذن اليمنى في بعض المسانيد، الأذن اليمنى. وفي بعض المسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في أذن مولود سورة الإخلاص. وأخرج ابن السني عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام الصلاة في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. قال: وهي التابعة من الجن. وإن كان المعلق علق على هذه الأحاديث على أنها مما فيه شيء من الضعف. قال: ويستحب تحنيكه بتمر، لما في الصحيحين من حديث أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. والتحنيك أن يضع التمر ونحوه في حنك المولود حتى ينزل إلى جوفه منه شيء. وينبغي أن يكون المحنك من أهل الخير ممن ترجى بركته. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.